بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه ثلاثة الأسر وأدلتها، قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والدليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فلازلنا مع هذه الرسالة المباركة المسماة بثلاثة الأصول من تأليف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له، ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. هذه الجمل قد مضت معنا، ولازلنا في الأصل الأول، وهو المتعلق بالرب جل وعلا، فإن هذه الرسالة العظيمة تتحدث عن ثلاثة أصول: عن الرب جل وعلا وهو الأصل الأول والأكبر والأعظم، ثم عن هذا الدين دين الإسلام، ثم عن نبي هذا الدين الذي أرسله الله جل وعلا به. وقد قدم الشيخ كما قد مضى معنا لهذه الرسالة بثلاث مقدمات مهمة ذكر فيها مسائل عظيمة وأصولا كبيرة. لازلنا في هذا الأصل الأول بعد أن تقدمت معنا تلكم المقدمات الثلاث. وقد أبان رحمه الله تبارك وتعالى في أول كلامه عن هذا الأصل أن الرب هو الذي ربانا جميعا بنعمه، وهو معبودنا سبحانه وتعالى، وليس لنا معبود سواه. كل هذا قد مضى معنا وتقدم. وبعد أن بيّن أن العبادة حق الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا إنما خلق الخلق لعبادته، ذكر هنا جملة من أنواع العبادات، واستفتحها بذكر مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. وسوف تأتي معنا بشيء من التفصيل وما يتعلق بكل مرتبة من هذه المراتب الثلاث في الأصل الثاني. ثم ذكر جملة من العبادات التي جاء الوحي المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم ببيانها وببيان الحق الواجب في كل واحدة منها على جهة التفصيل والبيان والبسط. وهذه العبادات ليست محصورة في هذا العدد وحسب، إنما اختصر الشيخ على أهمها، وإلا فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهي حق الله جل وعلا لا تصرف لغيره سبحانه وتعالى. قال: ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها، كلها لله، وهذا قد مضى معه. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقد مضى معنا هذا في الدرس الماضي، وكذلك لما تكلمنا عن المقدمة الثانية، وقد ذكر فيها الشيخ تلكم المسائل الثلاثة. ذكر المسألة الثانية أن العبادة حق الله جل وعلا ولا تصرف لغيره سبحانه وتعالى، واستدل بهذه الآية: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قد مضى معنا أن المراد بالمساجد إما هذه الأماكن التي يصلى فيها، وإما هذه وإما هذه الأعضاء التي يصلى بها ويسجد بها وفيها لله تبارك وتعالى. قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، وقد مضى معنا بيان هذا في اللقاء الماضي. واستدل الشيخ رحمه الله بقوله جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقلنا إن هذا هو حكم الله جل وعلا، من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك. وقد مضى معنا ذكر شيء من التفصيل حيال هذه المسألة، وذكرنا أن ثم فرق بين العموم وبين الخصوص، بين التعميم وبين التخصيص. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك، هذا من حيث الجملة من حيث العموم. أما إذا ما وقع أحد في مثل هذا فإنه ينظر في هذا الذي وقع، فإذا ما تحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع التي قد تكلمنا عنها في اللقاء الماضي وذكرنا أنها أربع، فإنه يلحق بهذا أو يوصف بهذا الوصف ويطلق عليه هذا الحكم. قال: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، قد مضى معنا وذكرنا أنه حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغني عن حديث النعمان. الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، هذا كله قد مضى معنا في الدرس الماضي. أردت فقط أن نربط هذا الكلام الذي سوف نأخذه بإذن الله جل وعلا بما قد تقدم، لأنه به يكون الكلام على الأصل الأول تاما بما أراده الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. قال: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قد ذكرت فيما مضى أن من أعظم ما يميز رسائل الشيخ محمد رحمه الله أنه يذكر المسألة ويذكر دليلها من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذه الرسالة على وجازتها، وانظر إلى هذه النصوص التي استدل بها رحمه الله الواردة في كتاب الله جل وعلا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الخوف من أعظم العبادات وأجلها وأكبرها، وهذا الخوف أصله في القلب، فالخوف عبادة قلبية، الخوف عبادة قلبية. الله جل وعلا فيما أورده الشيخ هنا قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم، انظر، وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا شرط في صحة الإيمان، هذا شرط في صحة الإيمان، الخوف من الله جل وعلا، خوف العباد، خوف التأله. وهذا الخوف إذا صرف لغير الله جل وعلا فقد وقع المرء في الشرك والعياذ بالله. وثم أنواع ثلاثة للخوف، منها ما هو خوف طبيعي، ومنها ما هو خوف ينقض توحيد المرء واعتقاده، ومنها ما هو خوف محرم. وقد عده أو رجح بعض العلماء في هذا الثالث أنه من أبواب الشرك الأصغر، وبعضهم عده دون ذلك مع القول بالتحريم. أما الأول هو الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي هذا لا تعلق به ولا عتب ولا يلحق المرأة منه شيء، كان يخاف من السبع أو يخاف من النار أو غير ذلك، هذا خوف طبيعي، يخاف من رجل يحمل عليه سلاح، هذا خوف طبيعي لا ملامة على العبد فيه. وأما الثاني الذي تنقض به عقيدة المرء واعتقاده وإيمانه وتوحيده، خوف السر، خوف السر، كما يحصل من بعض الناس يخاف من ذلك الشيخ في زعمه أنه ولي حيا كان أم ميتا، يخافه في داخله، يخافه في داخله حيا كان أم ميتا. وهذا الرجل ولو قيل أنه من الأولياء لو سلم بهذا فإنه رجل مخلوق لا يملك أمر نفسه فضلا عن أن يملك أمر غيره. أما الثالث المحرم والذي حصل فيه الخلاف بين أهل العلم، وهو ترك الواجب خوفا، ترك الواجب الذي وجب بالشرع خوفا من الناس، يترك الواجب الذي جاء إيجابه في شرع الله جل وعلا خوفا من الناس، وهذا أمر محرم. إنما الخلاف هل يدخل في باب الشرك الأصغر أم لا؟ إنما الخلاف هل يدخل في باب الشرك الأصغر أم لا؟ فقد ذهب بعض أشياخنا إلى دخوله فيه، وليس مثل هذه الرسالة يعني بمقام لتوسيعة الكلام حيال هذا. نعم.
قال رحمه الله: والدليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
نعم، الرجاء كذلك عبادة قلبية، وهو الطمع أو انتظار الشيء المحبوب. الرجاء عبادة قلبية وهي من أجل العبادات وأعظم، وهي مع الخوف ويضاف إليها المحبة، وهي لم يذكرها الشيخ ولو ذكرها لكان في غاية المناسبة. ذكرها أهل العلم أنها أركان التعبد القلب، أركان التعبد القلب، الخوف وقد مضى، الرجاء ومعه الحب، وسوف أتكلم بشيء حول هذا. الرجاء هو الطمع أو انتظار الشيء أو انتظار الشيء المحبوب، وهذا الرجاء لا يكون إلا لله جل وعلا، هذا التعلق لا يكون إلا لله. ولهذا يقول ربنا جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وثم فرق بين الرجاء وبين التمني، ثم فرق بين الرجاء وبين التمني. أما الأول فهو من يقوم بحق الله جل وعلا راجيا ما عنده سبحانه وتعالى، يقوم بحق الله جل وعلا في فعل الأمر وترك النهي راجيا ما عند الله سبحانه وتعالى. وأما الآخر فهو الذي يسرف على نفسه ويطمع في رحمة الله جل وعلا، وهذا عده جمع من أهل العلم رجاء مذموم. فبعضهم يقسم الرجاء إلى قسمين: رجاء محمود ورجاء مذموم. أما الأول فهو الذي قد مضى معنا، يقوم بحق الله جل وعلا راجيا ثوابه سبحانه وتعالى، يفعل الأمر ويترك النهي راجيا للثواب. وأما الآخر فهو الذي يفتح على نفسه أبواب الذنوب والخطايا ويرجو رحمة الله تبارك وتعالى، فإن هذا رجاء مذموم، لأن الله جل وعلا إنما أخبرنا أن رحمته قريب من المحسنين، وليس هذا هو حال أهل الإحسان، نعم، من أسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي لا نقنطه من رحمة الله، ولا نجعله ييأس من رحمة الله وروحه. لكن ثم فرق بين هذا وذاك، ولهذا الناصح لنفسه العامل على نجاتها لا يكون من أهل هذا الصنف، بل يسعى في تطلب ما يدخله في رحمة الله جل وعلا، وما يكون به من المحسنين الذين تنزل عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. الرجاء مع الخوف ويضاف إليه الحب هي أركان التعبد القلب، هي أركان التعبد القلبي، أعظمها وأكبرها الحب، وهو كما يقول ابن القيم بمنزلة الرأس للطائر، والخوف والرجاء كالجناحين، الخوف والرجاء كالجناحين. ولهذا أهل التوحيد يعبدون الله جل وعلا حبا فيه ورجاء في ثوابه وخوفا من عقابه. أهل التوحيد يعبدون الله جل وعلا حبا فيه، والذين آمنوا أشد حبا لله، يعبدون الله حبا فيه ورجاء في ثوابه وخوفا من عقابه، بخلاف من خرج عن السنة والاتباع من أهل الأهواء والبدع والضلال. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة عظيمة، يقول: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعبد الله من خلال نصوص الوعيد فهو حروري كحال الخوارج. ولهذا الخوارج كفروا أهل الإسلام. من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، البدعة الأخرى التي تقابل بدعة الخوارج. يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، يرتكب المعاصي والموبقات، يقع في الجرائم والآثام العظام، وما كأنه فعل شيئا، ويرى أن إيمانه كإيمان الكمل من خلق الله جل وعلا ممن هم بعد الأنبياء والرسل كأبي بكر وعمر. من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. ولو نظرنا في نصوص الكتاب والسنة، انظروا في آيات الكتاب العزيز من أول الفاتحة إلى آخرها، تجد الاقتران بين الترغيب والترهيب، بين الرجاء والخوف. في سورة الفاتحة: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم هذا ترغيب في عظيم رحمة الله، مالك يوم الدين ترهيب، يوم الجزاء، يوم الحساب، اليوم الذي يكلم الله جل وعلا فيه خلقه، يكلم كل واحد بمفرده، ليس بينه وبينه ترجمان، تنصب الموازين، تنشر الصحف، يوم الجزاء يوم عظيم. هذا ترغيب وترهيب، رجاء وخوف، وهكذا آيات تتحدث عن الجنة ونعيمها، ثم تأتي آيات بعدها تتحدث عن النار وجحيمها، أو العكس: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ماذا قال بعدها؟ وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، انظر إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتاب، كلها ترهيب. ثم بعدها إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، هذا ترهيب. فما يعبد المرء ربه من خلال نصوص الوعيد وإلا يكون كالخوارج، ولا يعبد المرء ربه من خلال نصوص الوعد وإلا يكون كالمرجئ. يقول شيخ الإسلام، ولا زال الكلام لم ننتهي منه، يقول: من عبد الله بالخوف وحده فهو حرور، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، كحال غلاة المتصوفة. ماذا يقولون؟ يقول: نحن نعبد الله حبا فيه، لا رجاء في ثوابه ولا خوف من عقابه. وعلى هذا الذي قد أشرت إليه قبل قليل، النصوص في الكتاب العزيز في السنة التي فيها ترغيب وفيها ترهيب لا محل لها عندهم. يقولون: ماذا؟ نعبد الله حبا فيه، لا رجاء في ثوابه ولا خوف من عقابه. إذن ما فائدة هذه النصوص في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة التي فيها الترغيب والترهيب؟ ما فائدتها؟ أينزل الله شيئا من وحيه عبث؟ حاشا، ربنا سبحانه وتعالى. وهذا يدلك على ضلال هؤلاء. ولهذا قال شيخ الإسلام، قال: فهو زنديق، من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. ثم قال: والموحد يعبد الله حبا فيه ورجاء في ثوابه وخوفا من عقابه. هذا الموحد، تصلي حبا في الله وفي دينه وفي شرعه ورجاء لما أعده الله جل وعلا لمن قام بهذه العبادة وما أعد له من الثواب، وخوفا من العقاب، خوفا من العقاب. ولهذا كان من أنفس ما عرفت به كلمة التقوى ما ذكره طلق بن علي، طلق بن حبيب، طلق بن علي صحابي رضي الله عنه، طلق بن حبيب التابعي، امتدح تعريفه للتقوى أئمة الإسلام، أثنى عليه شيخ الإسلام في شيء من أو في بعض المواطن، أثنى عليه ابن القيم في الرسالة التبوكية، أثنى عليه الذهبي لما ترجم لطلق بن حبيب في السير وذكر هذا التعريف المشهور عنه. قال لما، وأصل هذا الكلام مخرج، يعني هي كانت فيها قصة أيام فتنة ابن الأشعث، هذا الرجل الذي خرج نعم أيام فتنة ابن الأشعث، رجل كان من يعني عنده شيء من العلم لكن ظل في هذا الباب، خرج على إمامه، وهذا خلاف النصوص الواردة التي تأمر بوجوب السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله. الشاهد: جاء رجل أيام فتنة ابن الأشعث لطلق بن حبيب، عالم من العلماء، يسأله: ما الخلاص؟ والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وقواه الشيخ الألباني رحمه الله، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وفي كتاب الإيمان، والشيخ الألباني إن لم تخن الذاكرة حسنه وقواه جزما، لكن هل هو تصحيح أم تحسين؟ أظنه تحسين في كتاب الإيمان. قال: عليك بتقوى الله. والآن شاف فتنة، رجل ظاهر الخير والصلاح خرج على إمامه، قال: عليك بتقوى الله. قال: وما تقوى الله؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب. أن تعمل بطاعة الله، الله إنما خلقنا في هذه الحياة من أجل عبادته سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة. أن تعمل بطاعة الله. انظر على نور من الله، عندك نور من الله من الوحي على أمرين اثنين. الأمر الأول على أن هذا عبادة، لا بد من هذا، لأن الأصل في العبادات الحضر، لا يتعبد لله جل وعلا إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني يعني النور على نور من الله، كيف تؤدي هذه العبادة؟ تؤديها بأن تحقق فيها الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وحالك وأنت تعبد الله وقد حققت فيها الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس حال المتكبر وليس حال الذي يمل أو الذي يعجب، وإنما أنك ترجو تفعل الطاعة وترجو ما عند الله. قال وأن تترك معصية الله، كما أنك مأمور بفعل الأمر أنت كذلك مأمور بترك النهي. لكن انظر على نور من الله حتى في المعصية، لأن ثم أمور قيل إنها معصية وليست معصية، ولهذا حذرنا ربنا جل وعلا فقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب انظر لا يفعل. لهذا لا يجوز لمرء ما عنده علم، لا يجوز لامرئ لا علم عنده أن يتكلم في دين الله جل وعلا فيقول هذا حلال أو هذا حرام، لأن الأمر خطير جد خطير، هو توقيع عن رب العالمين، هو توقيع عن رب العالمين. أن تترك معصية الله على نور من الله، انظر وحالك أنك تخشى عقاب الله، أنك تخشى عقاب الله تبارك وتعالى. نعم.
قال والدليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
نعم التوكل. نعم.
وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
نعم التوكل عبادة عظيمة من أجل العبادات وأكبرها، والله جل وعلا جعلها شرطا في صحة الإيمان. وعلى الله فتوكلوا انظر إن كنتم مؤمنين، فدل على أن التوكل شرط في صحة الإيمان. وحقيقة التوكل اعتماد القلب على الله في جلب الخير ودفع الشر، هذا حقيقة التوكل، اعتماد القلب على الله جل وعلا في جلب الخير ودفع الشر. والتوكل لا يكون إلا لله. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنت مؤمن فتوكل على الله. وفي الآية الأخرى قال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فيه بيان شيء من فضل التوكل، من فضل هذه العبادة. قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، الحسب هو الكافي. فمن كان مع الله لا عليه بعد ذلك في كل ما يستقبله من أمره. وانظر إلى التوكل، وانظر إلى هذه العبادة العظيمة، وانظر إلى حالنا معها، لأن ثم خلط في هذه العبادة، خاصة فيما يتعلق بالأسباب. بعض الناس يترك السبب، وبعضهم يتعلق به بالسبب، وهذا انحراف وذاك انحراف. ترك الأسباب يقول ابن تيمية: قدح في العقل، والاعتماد على الأسباب قدح في الشر. قدح في العقل. واحد يبغى الولد، واحد يبغى الولد عزوبي لا زوجة عنده، ويطلب الولد، هذا عاقل؟ ما اتخذ السبب، أليس كذلك؟ ولهذا ابن تيمية هذه العبارة قال: ترك الأسباب قدح في العقل، قدح في العقل، والاعتماد على السبب قدح في الشرع. أن يجعل السبب هو الذي يعلق القلب به هذا قدح في الشرع. لماذا؟ لأن القلب يعلق بالله سبحانه وتعالى. القلب التوكل حقيقته أن تعلق القلب بالله مع اتخاذ السبب. ولهذا ذاك الذي ذكر مركوبه وذكر يعني يطلقها ويتوكل أو يعقلها ويتوكل، قال: اعقلها وتوكل. اعقلها هذا اتخاذ السبب، اعقلها اتخاذ السبب. أنت اتخذت السبب وجعلت السبب في إطاره الذي جعله الشارع، ولم تتجاوز به إلى ما هو أعلى من ذلك، وقلبك معلق بالله. ولهذا الموفق الذي يكون قلبه معلق بالله جل وعلا ويتخذ السبب، لكنه مع اتخاذه للسبب القلب معلق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لأن قلبه معلق بالله. والناظر في هديه يجد أنه يتخذ السبب لكن قلبه معلق بالله. في يوم بدر لما وصل الأمر إلى القتال اتخذ السبب فيما كان في استطاعته، وقلبه معلق بالله، ولهذا لجأ إلى الله جل وعلا ودعا ربه دعاء طويلا حتى جاءه أبو بكر من خلفه أشفق عليه من شدة ما رأى منه عليه الصلاة والسلام من مناجاته لربه، وأن الله لن يخزيه. الواحد منا لو قدر أن نزل عليه شيء، مرض في نفسه، مرض في ولده، لا يفزع إلى الأسباب، بل يفزع إلى الخالق جل وعلا ويتخذ السبب. يفزع إلى الخالق جل وعلا ومع هذا يتخذ السبب، ويبقى السبب في حده الذي جعله الشارع ولا يخرجه عن هذا الحد. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها، قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والدليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا مع هذه الرسالة المباركة المسماة بثلاثة الأصول من تأليف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له، ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. هذه الجمل قد مضت معنا، ولازلنا في الأصل الأول، وهو المتعلق بالرب جل وعلا. فإن هذه الرسالة العظيمة تتحدث عن ثلاثة أصول: عن الرب جل وعلا وهو الأصل الأول والأكبر والأعظم، ثم عن هذا الدين دين الإسلام، ثم عن نبي هذا الدين الذي أرسله الله جل وعلا به. وقد قدم الشيخ كما قد مضى معنا لهذه الرسالة بثلاث مقدمات مهمة ذكر فيها مسائل عظيمة وأصولا كبيرة. لازلنا في هذا الأصل الأول بعد أن تقدمت معنا تلكم المقدمات الثلاث. وقد أبان رحمه الله تبارك وتعالى في أول كلامه عن هذا الأصل أن الرب هو الذي ربانا جميعا بنعمه، وهو معبودنا سبحانه وتعالى، وليس لنا معبود سواه. كل هذا قد مضى معنا وتقدم. وبعد أن بين أن العبادة حق الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا إنما خلق الخلق لعبادته، ذكر هنا جملة من أنواع العبادات، واستفتحها بذكر مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. وسوف تأتي معنا بشيء من التفصيل وما يتعلق بكل مرتبة من هذه المراتب الثلاث في الأصل الثاني. ثم ذكر جملة من العبادات التي جاء الوحي المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم ببيانها وببيان الحق الواجب في كل واحدة منها على جهة التفصيل والبيان والبسط. وهذه العبادات ليست محصورة في هذا العدد وحسب، إنما اختصر الشيخ على أهمها، وإلا فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهي حق الله جل وعلا لا تصرف لغيره سبحانه وتعالى. قال: ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها. كلها لله، وهذا قد مضى معه. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقد مضى معنا هذا في الدرس الماضي، وكذلك لما تكلمنا عن المقدمة الثانية، وقد ذكر فيها الشيخ تلكم المسائل الثلاثة. ذكر المسألة الثانية أن العبادة حق الله جل وعلا ولا تصرف لغيره سبحانه وتعالى، واستدل بهذه الآية وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قد مضى معنا أن المراد بالمساجد إما هذه الأماكن التي يصلى فيها، وإما هذه وإما هذه الأعضاء التي يصلى بها ويسجد بها وفيها لله تبارك وتعالى. قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، وقد مضى معنا بيان هذا في اللقاء الماضي. واستدل الشيخ رحمه الله بقوله جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقلنا إن هذا هو حكم الله جل وعلا، من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك. قد مضى معنا ذكر شيء من التفصيل حيال هذه المسألة، وذكرنا أن ثم فرق بين العموم وبين الخصوص، بين التعميم وبين التخصيص. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك، هذا من حيث الجملة من حيث العموم. أما إذا ما وقع أحد في مثل هذا فإنه ينظر في هذا الذي وقع، فإذا ما تحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع التي قد تكلمنا عنها في اللقاء الماضي وذكرنا أنها أربع، فإنه يلحق بهذا أو يوصف بهذا الوصف ويطلق عليه هذا الحكم. قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، قد مضى معنا وذكرنا أنه حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغني عن حديث النعمان. الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، هذا كله قد مضى معنا في الدرس الماضي. أردت فقط أن نربط هذا الكلام الذي سوف نأخذه بإذن الله جل وعلا بما قد تقدم، لأنه به يكون الكلام على الأصل الأول تاما بما أراده الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. قال ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قد ذكرت فيما مضى أن من أعظم ما يميز رسائل الشيخ محمد رحمه الله أنه يذكر المسألة ويذكر دليلها من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى هذه الرسالة على وجازتها، وانظروا إلى هذه النصوص التي استدل بها رحمه الله الواردة في كتاب الله جل وعلا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الخوف من أعظم العبادات وأجلها وأكبرها، وهذا الخوف أصله في القلب، فالخوف عبادة قلبية، الخوف عبادة قلبية. الله جل وعلا فيما أورده الشيخ هنا قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم، انظر، وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا شرط في صحة الإيمان، هذا شرط في صحة الإيمان، الخوف من الله جل وعلا، خوف العباد، خوف التألق. وهذا الخوف إذا صرف لغير الله جل وعلا فقد وقع المرء في الشرك والعياذ بالله. وثم أنواع ثلاثة للخوف، منها ما هو خوف طبيعي، ومنها ما هو خوف ينقض توحيد المرء واعتقاده، ومنها ما هو خوف محرم. وقد عده أو رجح بعض العلماء في هذا الثالث أنه من أبواب الشرك الأصغر، وبعضهم عده دون ذلك مع القول بالتحريم. أما الأول هو الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي هذا لا تعلق به ولا عتب ولا يلحق المرأة منه شيء، كان يخاف من السبع أو يخاف من النار أو غير ذلك، هذا خوف طبيعي، يخاف من رجل يحمل عليه سلاح، هذا خوف طبيعي لا ملامة على العبد فيه. وأما الثاني الذي تنقض به عقيدة المرء واعتقاده وإيمانه وتوحيده، خوف السر كما يحصل من بعض الناس، يخاف من ذلك الشيخ بزعمه أنه ولي حيا كان أم ميتا، يخافه في داخله حيا كان أم ميتا. وهذا الرجل ولو قيل أنه من الأولياء لو سلم بهذا فإنه رجل مخلوق لا يملك أمر نفسه فضلا عن أن يملك أمر غيره. أما الثالث المحرم والذي حصل فيه الخلاف بين أهل العلم، وهو ترك الواجب خوفا، ترك الواجب الذي وجب بالشرع خوفا من الناس، يترك الواجب الذي جاء إجابه في شرع الله جل وعلا خوفا من الناس، وهذا أمر محرم. إنما الخلاف هل يدخل في باب الشرك الأصغر أم لا؟ وقد ذهب بعض أشياخنا إلى دخوله فيه، وليس مثل هذه الرسالة يعني بمقام لتوسعة الكلام حيال هذا. نعم.
قال رحمه الله: والدليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
نعم، الرجاء كذلك عبادة قلبية، وهو الطمع أو انتظار الشيء المحبوب. الرجاء عبادة قلبية وهي من أجل العبادات وأعظم، وهي مع الخوف ويضاف إليها المحبة، وهي لم يذكرها الشيخ ولو ذكرها لكان في غاية المناسبة. ذكرها أهل العلم أنها أركان التعبد القلب، أركان التعبد القلب الخوف وقد مضى، الرجاء ومعه الحب، سوف أتكلم بشيء حول هذا. الرجاء هو الطمع أو انتظار الشيء المحبوب، وهذا الرجاء لا يكون إلا لله جل وعلا، هذا التعلق لا يكون إلا لله. ولهذا يقول ربنا جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وثم فرق بين الرجاء وبين التمني، أما الأول فهو من يقوم بحق الله جل وعلا راجيا ما عنده سبحانه وتعالى، يقوم بحق الله جل وعلا في فعل الأمر وترك النهي راجيا ما عند الله سبحانه وتعالى. وأما الآخر فهو الذي يسرف على نفسه ويطمع في رحمة الله جل وعلا، وهذا عده جمع من أهل العلم رجاء مذموم. فبعضهم يقسم الرجاء إلى قسمين: رجاء محمود ورجاء مذموم. أما الأول فهو الذي قد مضى معنا، يقوم بحق الله جل وعلا راجيا ثوابه سبحانه وتعالى، يفعل الأمر ويترك النهي راجيا للثواب. وأما الآخر فهو الذي يفتح على نفسه أبواب الذنوب والخطايا ويرجو رحمة الله تبارك وتعالى، فإن هذا رجاء مذموم، لأن الله جل وعلا إنما أخبرنا أن رحمته قريب من المحسنين، وليس هذا هو حال أهل الإحسان نعم، من أسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي لا نقنطه من رحمة الله ولا نجعله ييأس من رحمة الله وروحه. لكن ثم فرق بين هذا وذاك، ولهذا الناصح لنفسه العامل على نجاتها لا يكون من أهل هذا الصنف، بل يسعى في تطلب ما يدخله برحمة الله جل وعلا وما يكون به من المحسنين الذين تنزل عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. الرجاء مع الخوف ويضاف إليه الحب هي أركان التعبد القلب، أعظمها وأكبرها الحب، وهو كما يقول ابن القيم بمنزلة الرأس للطائر، والخوف والرجاء كالجناحين ولهذا أهل التوحيد يعبدون الله جل وعلا حبا فيه ورجاء في ثوابه وخوفا من عقابه. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعبدون الله حبا فيه ورجاء في ثوابه وخوفا من عقابه، بخلاف من خرج عن السنة والاتباع من أهل الأهواء والبدع والضلال. لهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كلمة عظيمة، يقول: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعبد الله من خلال نصوص الوعيد فهو حروري كحال الخوارج. ولهذا الخوارج كفروا أهل الإسلام. من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، البدعة الأخرى التي تقابل بدعة الخوارج. يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، يرتكب المعاصي والموبقات، يقع في الجرائم والآثام العظام وما كأنه فعل شيئا، ويرى أن إيمانه كإيمان الكمل من خلق الله جل وعلا ممن هم بعد الأنبياء والرسل كأبي بكر وعمر. من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. ولو نظرنا في نصوص الكتاب والسنة، انظروا في آيات الكتاب العزيز من أول الفاتحة إلى آخرها، تجد الاقتران بين الترغيب والترهيب، بين الرجاء والخوف. في سورة الفاتحة: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم هذا ترغيب في عظيم رحمة الله، مالك يوم الدين ترهيب، يوم الجزاء، يوم الحساب، اليوم الذي يكلم الله جل وعلا فيه خلقه، يكلم كل واحد بمفرده، ليس بينه وبينه ترجمان، تنصب الموازين، تنشر الصحف، يوم الجزاء يوم عظيم. هذا ترغيب وترهيب، رجاء وخوف، وهكذا آيات تتحدث عن الجنة ونعيمها، ثم تأتي آيات بعدها تتحدث عن النار وجحيمها، أو العكس: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ماذا قال بعدها؟ وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، انظر إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا. كلها ترهيب. ثم بعدها: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. هذا ترغيب. فما يعبد المرء ربه من خلال نصوص الوعيد، وإلا يكون كالخوارج. ولا يعبد المرء ربه من خلال نصوص الوعد، وإلا يكون كالمرجئ. يقول شيخ الإسلام، ولا زال الكلام لم ننتهي منه، يقول: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، كحال غلاة المتصوفة. ماذا يقولون؟ يقول: نحن نعبد الله حبا فيه، لا رجاء في ثوابه ولا خوف من عقابه. وعلى هذا الذي قد أشرت إليه قبل قليل، النصوص في الكتاب العزيز في السنة التي فيها ترغيب وفيها ترهيب، لا محل لها عندهم. يقولون ماذا؟ نعبد الله حبا فيه، لا رجاء في ثوابه ولا خوف من عقابه. إذا ما فائدة هذه النصوص في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة التي فيها الترغيب والترهيب؟ ما فائدتها؟ أينزل الله شيئا من وحيه عبث؟ حاشا، ربنا سبحانه وتعالى. وهذا يدلك على ضلال هؤلاء. ولهذا قال شيخ الإسلام، قال فهو زنديق، من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. ثم قال والموحد يعبد الله حبا فيه ورجاء في ثوابه وخوفا من عقابه. هذا الموحد، تصلي حبا في الله وفي دينه وفي شرعه ورجاء لما أعده الله جل وعلا لمن قام بهذه العبادة وما أعد له من الثواب، وخوفا من العقاب، خوفا من العقاب. ولهذا كان من أنفس ما عرفت به كلمة التقوى ما ذكره طلق بن علي، طلق بن حبيب، طلق بن علي صحابي رضي الله عنه، طلق بن حبيب التابعي امتدح تعريفه للتقوى أئمة الإسلام، أثنى عليه شيخ الإسلام في شيء من أو في بعض المواطن، أثنى عليه ابن القيم في الرسالة التبوكية، أثنى عليه الذهبي لما ترجم لطلق بن حبيب في السير وذكر هذا التعريف المشهور عنه. قال لما، وأصل هذا الكلام مخرج، يعني هي كانت فيها قصة أيام فتنة ابن الأشعث، هذا الرجل الذي خرج نعم أيام فتنة ابن الأشعث، رجل كان من يعني عنده شيء من العلم لكن ظل في هذا الباب، خرج على إمامه، وهذا خلاف النصوص الواردة التي تأمر بوجوب السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله. الشاهد، جاء رجل أيام فتنة ابن الأشعث لطلق بن حبيب، عالم من العلماء، يسأله ما الخلاص؟ والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وقواه الشيخ الألباني رحمه الله، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وفي كتاب الإيمان، والشيخ الألباني إن لم تخن الذاكرة حسنه، هو قواه جزما، لكن هل هو تصحيح أم تحسين؟ أظنه تحسين في كتاب الإيمان. قال عليك بتقوى الله. والآن شاف فتنة، رجل ظاهر الخير والصلاح خرج على إمام، قال عليك بتقوى الله. قال وما تقوى الله؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب. أن تعمل بطاعة الله، الله إنما خلقنا في هذه الحياة من أجل عبادته سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة. أن تعمل بطاعة الله، انظر على نور من الله، عندك نور من الله من الوحي على أمرين اثنين، الأمر الأول على أن هذا عبادة، لا بد من هذا، لأن الأصل في العبادات الحظر، لا يتعبد لله جل وعلا إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، أعني النور، على نور من الله، كيف تؤدي هذه العبادة؟ تؤديها بأن تحقق فيها الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وحالك وأنت تعبد الله وقد حققت فيها الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس حال المتكبر وليس حال الذي يمن أو الذي يعجب، وإنما أنك ترجو، تفعل الطاعة وترجو ما عند الله. قال وأن تترك معصية الله، كما أنك مأمور بفعل الأمر أنت كذلك مأمور بترك النهي. لكن انظر على نور من الله حتى في المعصية، لأن ثم أمور قيل إنها معصية وليست معصية، ولهذا حذرنا ربنا جل وعلا فقال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب انظر لا يفلحون. لهذا لا يجوز لمرء ما عنده علم، لا يجوز لمرء لامرئ لا علم عنده أن يتكلم في دين الله جل وعلا فيقول هذا حلال أو هذا حرام، لأن الأمر خطير جد خطير، هو توقيع عن رب العالمين، هو توقيع عن رب العالمين. أن تترك معصية الله على نور من الله، انظر وحالك أنك تخشى عقاب الله، أنك تخشى عقاب الله تبارك وتعالى. نعم.
قال والدليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
نعم التوكل. نعم.
وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
نعم التوكل عبادة عظيمة من أجل العبادات وأكبرها، والله جل وعلا جعلها شرطا في صحة الإيمان. وعلى الله فتوكلوا انظر إن كنتم مؤمنين، فدل على أن التوكل شرط في صحة الإيمان. وحقيقة التوكل اعتماد القلب على الله في جلب الخير ودفع الشر، هذا حقيقة التوكل، اعتماد القلب على الله جل وعلا في جلب الخير ودفع الشر. والتوكل لا يكون إلا لله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنت مؤمن فتوكل على الله. وفي الآية الأخرى قال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فيه بيان شيء من فضل التوكل، من فضل هذه العبادة. قال ومن يتوكل على الله فهو حسب، أي كافيه، الحسب هو الكافي. فمن كان مع الله لا عليه بعد ذلك في كل ما يستقبله من أمره. وانظر إلى التوكل، وانظر إلى هذه العبادة العظيمة، وانظر إلى حالنا معها، لأن ثم خلط في هذه العبادة خاصة فيما يتعلق بالأسباب. بعض الناس يترك السبب، وبعضهم يتعلق به بالسبب، وهذا انحراف وذاك انحراف. ترك الأسباب يقول ابن تيمية قدح في العقل، والاعتماد على الأسباب قدح في الشرع، قدح في العقل. واحد يبغى الولد، واحد يبغى الولد عزوبي لا زوجة عنده ويطلب الولد، هذا عاقل؟ ما اتخذ السبب، أليس كذلك؟ ولهذا ابن تيمية هذه العبارة قال ترك الأسباب قدح في العقل، قدح في العقل، والاعتماد على السبب قدح في الشرع. أن يجعل السبب هو الذي يعلق القلب به هذا قدح في الشرع. لماذا؟ لأن القلب يعلق بالله سبحانه وتعالى. القلب التوكل حقيقته أن تعلق القلب بالله مع اتخاذ السبب، ولهذا ذاك الذي ذكر مركوبه وذكر يعني يطلقها ويتوكل أو يعقلها ويتوكل، قال اعقلها وتوكل. اعقلها هذا اتخاذ السبب، اعقلها اتخاذ السبب، أنت اتخذت السبب وجعلت السبب في إطاره الذي جعله الشارع ولم تتجاوز به إلى ما هو أعلى من ذلك، وقلبك معلق بالله. ولهذا الموفق الذي يكون قلبه معلق بالله جل وعلا ويتخذ السبب، لكنه مع اتخاذه للسبب القلب معلق بالله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لأن قلبه معلق بالله. والناظر في هديه يجد أنه يتخذ السبب لكن قلبه معلق بالله. في يوم بدر لما وصل الأمر إلى القتال اتخذ السبب فيما كان في استطاعته وقلبه معلق بالله، ولهذا لجأ إلى الله جل وعلا ودعا ربه دعاء طويلا حتى جاءه أبو بكر من خلفه أشفق عليه من شدة ما رأى منه عليه الصلاة والسلام من مناجاته لربه، وأن الله لم يخزه. الواحد منا لو قدر أن نزل عليه شيء، مرض في نفسه، مرض في ولده، لا يفزع إلى الأسباب بل يفزع إلى الخالق جل وعلا ويتخذ السبب، يفزع إلى الخالق جل وعلا ومع هذا يتخذ السبب ويبقى السبب في حده الذي جعله الشارع ولا يخرجه عن هذا الحد. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.